بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة بقية حاء، وأخبرنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المدحجي قال: أخبرنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله دراري المؤمنين، فقال: هم من آبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح من حيث السند، وأما من حيث المتن فإن حمل على الحكم الدنيوي فيما إذا بيت الكفار المسلمون ولم يستطيع التمييز بين الكبير والصغير، فالأبناء من آبائهم، وأما الحكم الأخروي فهم في الجنة، كما في حديث سمرة بن جندب، راجع تهذيب السنن لابن القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في شأن ذرار المؤمنين، ذرار المؤمنين أي أطفال الذين يموتون في حال الصغر، أبناء المؤمنين، قال: هم من آبائهم، أي مع آبائهم، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والمؤمنون في الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وذراريهم في الجنة بالإجماع، ذرار المؤمنين إلا بعض الأقوال الشاذة، فموتى فأطفال الذين يموتون من أبناء المؤمنين في الجنة، بدلالة قوله هم منهم. ونقل الاتفاق على ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين، والحافظ في فتح الباري، وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم تحت حديث 2660 حديث ابن عباس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. وتوقف فيهم بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا، لما قالت: عصفور من عصفور عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا، خلقها له، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وأجاب العلماء عنه بأنه لعله نهاهم عن المسارعة إلى القطع في غير أن يكون عندها دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: إني لأراه مؤمنا أو مسلما، قال: أو مسلما. الحديث ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم قال ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وغير ذلك من الأحاديث. وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب. قال الأكثرون هم في النار تبعا لآبائهم، وتوقف طائفة فيهم، والثالث القول الثالث هو الصحيح، وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم في الجنة من أهل الجنة، ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم الخليل حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس أولاد المشركين. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، رواه البخاري في صحيحه 7047. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ، وهذا متفق عليه. ألخص النووي رحمه الله مذاهب العلماء في أطفال المشركين ثلاثة. القول الأول أنهم في النار تبعا لآبائهم، وهو قول غير صحيح. القول الثاني التوقف، لا هذا ولا هذا. القول الثالث وهو الصواب الذي دل عليه الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله ورجح به هذه المسألة بترجيح مختصر بقوله حديث سمرة بن جندب راجع تهذيب السنن. تهذيب السنن طريق الهجرتين مواضع كثيرة لخصت هذه المسألة، والنووي لخصها في هذا الموضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه، ومنامه حق، رؤيا الأنبياء حق، أن أطفال المشركين في دوحة حول إبراهيم في الجنة، أما أطفال المسلمين فبالإجماع أنهم في الجنة. وبنحو ذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال أما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد لا يختلف فيهم أحد، يعني أنهم في الجنة. وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم وأن جميع الولدان تحت المشيئة، وهذا قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثير من أهل الفقه والحديث من محمد وإلى آخره، وقد سمعت أنه قول غير صحيح. فالإجماع قائم، هؤلاء شذات الذين توقفوا فيهم أنهم ليسوا في الجنة للآية التي ذكرنا وما كان من بابها. وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثلاثة، فللناس فيهم مذاهب، وذكرها، ذكر عدة مذاهبهم، لخصها النووي في ثلاثة، مجموع ما ذهب إليه هؤلاء إلى تلك الثلاثة. ذكر المذهب الأول هذا التوقف، المذهب الثاني أنهم في النار، سمعت أن هذين القولين غير أنهما ما هي صحيحة، والمذهب الثالث أنهم في الجنة لما دل عليه الحديث، حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري. المذهب الثالث أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين المتكلمين وغيرهم، احتج بما رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، وساق الحديث وفيه الشاهد. فهذا الحديث الصحيح الصريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي، وفي مستخرج البرقاني قال البخاري حديث عوف الأعرابي أن أبا رجاء العطارد أن سمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام. أناداه الناس يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. فأما حديثهم منهم ففي أحكام الدنيا إذا بيت المشركون قتل الأطفال معهم ما لم يستطع تمييزهم، وأما في الآخرة فأطفال المسلمين في الجنة بالإجماع، وأطفال المشركين في الجنة على الصحيح لأنهم ولدوا على الفطرة وما تغيرت فطرهم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ومات على الفطرة لم يكن قد هود ولا نصر ولا مجس. هذه مسألة كبيرة من مسائل العلم الكبيرة، خلاصتها في هذه الثلاث أشياء. من يعيدها؟ أنهم في الجنة لأنهم الفطرة ولأنهم تبع لآبائهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. وأولاد المشركين فيهم مذاهب لخصها النووي في ثلاثة: التوقف، وأنهم في النار قولان باطلان، والقول الصحيح أنهم في الجنة لأنهم ولدوا على الفطرة وما تغيرت فطرتهم. وقد نص حديث سمرة بن جندب على أنهم في دوحة إبراهيم في الجنة.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين. قال أبو داود وقال غيره: أو عدة من صدقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثني الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أمية بن هند عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن فدخلنا عليها. قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم. قال: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. قال الإمام الوادعي: هذا السند فيه أمية بن هند روى عنه اثنان كما في تهذيب التهذيب، ولم يوثقه معتبر، فهو مستور الحال، يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.
هذا الحديث أيضا في الصحيحة للشيخ الألباني 3617، وسيأتي نظيره في مسند عائشة بذاتها 1630، وكأنه تكرر من قوله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل، إلا أن السند فيه شيء من الاختلاف، وإلا فالمتن: لا توعي فيوعي فيوعي الله عليك. وقال أسامة عن ابن أبي مليكة عن أسماء، حديث أسماء في الصحيحين، وساقه بعدها أيضا. شاهد أنه سيأتي نظير ذلك، وفيه الحث على الصدقة. اعطي فيها حث على الصدقة، يحث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا توكي فيوكي الله عليك. اعطي، اللهم اعطي منفقا خلفا، واعطي ممسكا تلفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، أحدهما يقول: اللهم أعطِ ممسكاً خلفا، وأعطِ ممسكاً تلفا. وقال عليه الصلاة والسلام: انفق ينفق عليك يا ابن آدم. قال الله عز وجل: ابن آدم انفق ينفق عليك. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية الإعطاء والإنفاق في وجوه الخير، وهذا شامل للإعطاء الواجب وللإعطاء المندوب. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه المجلد السادس كتاب التوحيد باب: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا تعي فيعي الله عليك. ساق الحديث، ساقه من طريقيه المتقدمة والمتأخرة. والحديث في صحيح مسلم باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، ساق حديث أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقي انضحي وانفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي لفظ انفحي أو انضحي أو انفقي. قال النووي رحمه الله شارحا لهذا الحديث المتفق عليه فهو صحيح مسلم وهو أيضا في البخاري 1434. أما انفحي فبفاء بفتح الفاء وبحاء مهملة، وأما انضحي فبكسر الضاد. ومعنى انفحي وانضحي اعطي، والنفح والنضح العطاء، ويطلق النضح أيضا على الصب، فلعل المراد هنا لعله المراد هنا ويكون أبلغ من النفح. قال معناه الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل وعن ادخار المال في الوعاء. قال هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها أنها أمرها أن فحي يعطي مما كان من مالها أو ما أذن لها زوجها بسبب نفقة وغيرها، أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه بل يرضى بها على عادة غالب الناس. يعني غالب الناس معنى أن لو تصدقت أهله ما بما لا إجحاف في ماله لا ينكر على الفقيرة على المسكينة على وقوله لا تحصي فيحصى عليك ويوعى عليك هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ، كقوله مكروا ومكر الله، ومعناه يمنعك ما منعت ويمسك فضله عنك كما أمسكته. وهي وقيل معناه لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا، لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع انفاقه، يعني العطاء بسخاء. بوب عليه البخاري رحمه الله أيضا في كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، وساق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. وحديث أبي موسى اشفعوا تؤجروا ويقضي الله لسان نبيه ما شاء، وحديث أسماء الذي تقدم شرحه. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقها أن يعطي ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه. الحاصل هو كما تقدم أنه فيه الحث على العطاء اعطي. أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت نعم. قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي. ففيه أن العطاء بسخاوة نفسه ولو علم عدده أو لم يعلم عدده. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه ذهيبة من الحبشة فيأخذها على العود ثم يعطيه، ثم أعطى زينب كما سيأتي زينب بنت بنته، وربما أتي شيء بشيء من المال فصبه، فجاء العباس ويحمل في ثوبه مالا كثيرا فقال احمله معي، قال لا كن أنت تأخذه. وإنما هذا من هذه الأبواب، هذا الحديث من هذه الأبواب، باب الحث على الصدقة وسخاوة النفس.
قال رحمه الله قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أنهم أدنوا عن غير طيب نفس، فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.
وذكره الشيخ أيضا رحمه الله في التفسير من جامعه المجلد السادس عند الآية: ليس على ما حرج، هو أن سبب نزول الآية هو هذا، كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل الذين يستأذنونك وهم أغنياء، منهم العرباض ومنهم جماعة ممن كان يريد أن ينفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد سعة، ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل عليه، فينصرف يرجع ويبقى وهو يبكي، وذكر الله دموعه: وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كانوا يحبون أن ينفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمحبتهم له ومحبتهم في الطاعة، وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فهم يرغبون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم والنفير معه، انفروا خفافا وثقالا، فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم، إلى من يكون بديلا عنهم في البيوت، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم. فكانوا يقولون، أي الذين الضمناء الذين يحفظون عليهم خازناهم وبيوتهم: إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا عن غير طيب نفس، فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، أي فيما أذنوا لكم دون إسراف، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم بيوت عماتكم بيوت خوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. فإذا سلمك المفتاح وقال: المخزن بيدك، هذا كشف يدك، كل منه واشرب دون إسراف، جاز له ذلك لأنه عن طيب نفس. وكانوا يظنون أن هذا عبارة عن غير طيب نفس، فأنزل الله بيان جواز ذلك، بيان جواز ذلك. قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أي المحارم مع محارمهم، وأكل البصير من يبصر مع الأعمى، لا يتحرج من ذلك، حتى وإن كان الأعمى قد خبط بيده هنا وهنا ولا يدري أين الأكل الجيد، لكن يجوز. ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الرجح، ولا على الذي، ولا أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى آخر الآيات، يجوز أن تآكله. وعلى مدار هذا الحديث تفسير الآية قد ذكره الشيخ رحمه الله أيضا في الرغبة في الغزو في كتاب الجهاد، أنهم كانوا يرغبون في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرغبة الجامحة، حتى إنه إذا لم يجد ظهرا يركبه ويغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حزنا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المؤمنين بذلك، ووصف المنافقين بضده، قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم، أي ما كانوا يحبون أن يتخلفوا رغبة، إنما شأن المنافقين الذين يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأنزل الله فيهم ما قد قرآن يتلقى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فعرضهم إنه رجس، ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاءوا يحلفون والله ما تخلفنا إلا لكذا، عذرهم لكن الله فضحهم. ومضمون هذا الحديث أن من ائتمنك على شيء وكنت عليه أمينا وقال كل بغير إسراف أو حدد لك ما تأكل منه فإنه يجوز لك بدون تحرج. كانوا يتحرجون أولئك الأمناء الضمناء على ما أعطاهم الغزاة، الضمناء جعلوهم أمناء على ما كانوا يتحرجون، فأنزل الله جواز ذلك ما عليهم حرج.